أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرجل العاشر من أصحاب الإجماع حماد بن عثمان. لازلنا نتكلم في أصحاب الإجماع 18 ونحصي رواياتهم، لنرى أنهم في الغالب لا يرون إلا عن ثقة، وإذا رووا عن بعض من لم يوثق فهو ليس بمسلم الضعف أو ضعف لمذهبه، فهم لا يرون عن ضعيف إلا نادرا. تكلمنا عن النصف 9 الأوائل، بقي النصف الآخر. العاشر حماد بن عثمان وقع في كثير من الأسانيد. الآن الرواة الذين سنذكرهم أكثر من الرواية بدون واسطة ومع الواسطة. روى بعنوان حماد بن عثمان 734 موردا، وبعنوان حماد 1825 موردا. طبعا من الواضح أن عنوان حماد يجمع بين حماد بن عثمان رقم 10 وبين عنوان حماد بن عيسى غريق الجحفة رقم 11 الذي سيأتي، وهو شريكه في دعوة الإجماع، فلا يضر الاشتراك فيما نحن بصدده لمراجعة هذه الإحصائية. يراجع معجم رجال الحديث الجزء 7 صفحة 227 رقم الترجمة 3967، والمعجم الجزء 7 صفحة 199 رقم الترجمة 3912. حماد بن عثمان روى في كثير من هذه الموارد عن المعصوم مباشرة، وروى أيضا كثيرا مع الواسطة، ومشايخه متعددون وأكثر عن الأجلاء والثقات، وربما ينقض عليه بعدة موارد، 4 موارد. المورد الأول صالح بن الحكم الأحول الذي تعرض النجاشي لترجمته وضعفه، وذكره الشيخ الطوسي والبرقي في رجاليهما ولم يتعرض لحاله. معجم رجال الحديث الجزء 10 صفحة 63 رقم الترجمة 5809. روى حماد بن عثمان عن صالح بن الحكم الأحول في مورد واحد فقط. لاحظ النقض، يعني من بين الآلاف الروايات مورد واحد. يراجع من لا يحضره الفقيه المشيخة الجزء 4 صفحة 38، والرواية الجزء 1 صفحة 157 رقم الرواية 731. المحيد البهبهاني رحمه الله مال إلى توثيق صالح بن الحكم الأحول في تعليقته، يراجع منتهى المقال الجزء 4 صفحة 7 رقم الترجمة 1441. على كل حال هذا صالح بن الحكم الأحوال ليس له سوى رواية واحدة، يعني روى عنه حماد بن عثمان رواية واحدة في جميع الكتب الأربعة، وهذا الرجل ليس مسلم الضعف حتى يؤثر على صحة القاعدة، ولعل تضعيف النجاشي يرجع إلى غير الحديث، والأمر من هذه الجهة ملتبس وغير معلوم. هذا تمام الكلام في المورد الأول، يعني حتى لو سلم أنه ضعيف مورد واحد نادر من بين آلاف الروايات في الكتب الأربعة. المورد الثاني المعلى بن خنيس روى عنه في موردين، الأول الكافي الجزء الأول صفحة 410 الحديث الثاني، والمورد الثاني التهذيب الجزء التاسع صفحة 158 حديث 651، ويراجع أيضا الاستبصار الجزء الرابع صفحة 107 حديث 406. وقد اتضح أنه لا يصح النقد بالرواية عن المعلى بن خنيس لما تقدم من عدم ثبوت ضعفه، فراجع ما ذكرناه في جميل بن دراج، وذكرنا هناك أن الصحيح وثاقة المعلى بن خنيس وفاقا للسيد الخوئي والسيد القائد الخامنئي حفظه الله. المورد الثالث علي بن أبي حمزة، إذا حملناه على البطائن حيث روى عنه في مورد واحد، التهذيب الجزء الخامس صفحة 227 رقم الحديث 767، والاستبصار الجزء الثاني صفحة 275 رقم الترجمة 976. وقد تقدم البحث فيه وما يمكن أن يقال حوله عند تعرضنا لترجمة أبي بصير، وقد اتضح عدم صحة النقد، قلنا لعل علي بن أبي حمزة وعلي بن أبي حمزة الثمالي وليس علي بن أبي حمزة بطائن. الرابع المسمعي روى عنه في مورد واحد، الكافي الجزء الثاني صفحة 513 الحديث 5. قد يقال المسمعي لقب عبد الله بن عبد الرحمن الأصام، وهو مضعف جدا كما صرح النجاشي وابن الغضائري، معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 258 رقم الترجمة 6962، لكن الظاهر أنه لا يمكن أن يكون هو المراد هنا، لأن عبد الله بن عبد الرحمن الأصام متأخر. كيف عرفنا أنه متأخر؟ لأنه يروي عنه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والمسمع في هذا المورد يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن الواضح امتناع نسبة ذلك إليه، يعني إبراهيم بن هاشم ما يروي عن طبقة تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالمراد إما مجهول أو المراد به مسمع بن عبد الملك، لأنه يلقب بالأصام، يلقب بالمسمعي، مسمع بن عبد الملك يلقب بالمسمعي كما صرح بذلك التفرشي في نقد الرجال الجزء الخامس صفحة 300 رقم الترجمة 6522. وبالتالي اتضح أن هذا المورد المسمعي لا يصح به الناقض. هذا تمام الكلام في حماد ابن عثمان. الحادي عشر عظيم من الأعاظم حماد بن عيسى غريق الجحفة، معروف بعض لماذا سمي غريق الجحفة. جاء إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن رسول الله، ادع لي أن أرزق زوجا وغلاما ودارا والحج في كل عام. فرفع الكاظم عليه السلام يده وقال: اللهم ارزقه زوجة ودارا وغلاما والحج 50 سنة. يقول حماد بن عيسى: وها هي داري وزوجتي خلف الستار، وهذا غلامي، وقد رزقت الحج، كان لعل 36 سنة أو 40 سنة عموما، فحج 50 سنة. استطمع بعد، فلما جاء العام 51 ذهب إلى الحج ونزل الجحفة ميقات أهل الشام لكي يغتسل، فنزل لكي يغتسل، نزل في السهل لكي يغتسل، فجاءه السيل وجرفه، فسمي بغريق الجحفة. بعد الإمام دعلك 50 سنة، الإمام يعلم ما راح تحج أكثر من 50 سنة، الحمد لله رب العالمين. حماد بن عيسى وقع بهذا العنوان في 1036 موردة، معجم رجال الحديث الجزء السابع صفحة 242، رقم الترجمة 3972. طبعا وقوع بعنوان حماد تقدم فيه، حماد بن عثمان كم عدده في حماد بن عثمان؟ 1825 موردا مشترك بينهما. روى عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام كثيرا، ويعرف بكثرة مشايخه المتعددين، وأكثرهم من الثقات، أكثر من الرواية عن الأجلاء، وليس فيهم من غمس فيه غير 3، يمكن النقد ب3. الأول علي بن أبي حمزة الذي روى عنه في 4 موارد، الكافي الجزء السابع صفحة 203، الحديث الثاني التهذيب الجزء العاشر صفحة 58، الحديث 212، التهذيب الجزء الثامن صفحة 313، حديث 1161، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 45، حديث 155، وصفحة 47، حديث 161، وصفحة 48، حديث 166. طبعا هذه الموارد الثلاثة حديث واحد. التهذيب الجزء الثامن صفحة 314، حديث 1166، الجزء الخامس صفحة 127، حديث 419، الاستبصار الجزء الثاني صفحة 228، حديث 786. تقدم أنه لا يصح النقد بعلي ابن أبي حمزة، وتم التطرق له في ترجمة أبي بصير، لعله علي ابن أبي حمزة الثمالي وليس البطائني. الثاني عمرو بن شمر روى عنه في مورد واحد، التهذيب الجزء التاسع صفحة 176، حديث 714، الكافي الجزء الأول صفحة 298، الحديث 5. عمرو بن شمر ترجم له النجاشي وضعفه، و نقل عن مجهول نسبة الوضع إليه أنه من الوضعين، ترجمه الشيخ الطوسي ولم يتعرض لحاله، بنى السيد الخوئي رحمه الله على جهالة حاله لتعارض التضعيف عنده مع التوثيق من جهة كونه من رواة تفسير القمي الذي لا نلتزم بهذا القول. راجع معجم رجال الحديث جزء 14 صفحة 116 رقم الترجمة 8938. يعني عند السيد الخوي تعارض الجرح والتعديل، يمكن توثيقه لأن القمي لأنه ورد في تفسير القمي. مال الوحيد البهبهاني في التعليق إلى توثيقه دافعا عنه نسبة الغلو، منتهى المقال الجزء الخامس صفحة 112 رقم الترجمة 2163. دفع عنه نسبة الغلو مع أننا لم نجد من نسب نسبة الغلو إليه بالصراحة في الكلمات. المحدث النوري في خاتمة المستدرك وثقه. خاتمة المستدرك الجزء الرابع صفحة 193. إذن من المحتمل جدا أن يكون سبب التضعيف هو الغلو، فإنها سمة رمي بها الكثير من المحدثين والرواة كجابر بن يزيد الجعفي، فإذا لم نوثقه لا أقل هو مختلف فيه وليس من مسلمي الضعف. وبالتالي لا يصح النقض به على القاعدة. الثالث المسمعي، روى حماد بن عيسى عنه في مشيخة الفقيه، وقع في السند إلى المعلى بن خنيس. من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 67 شرح المشيخة. وقد تقدم الحديث عنه وامتناع كونه عبد الله بن عبد الرحمن الأصام واحتمال كونه مسمع بن عبد الملك، يراجع ما ذكرناه في حماد بن عثمان. هذا تمام الكلام في الحادي عشر حماد بن عيسى. الثاني عشر أبان بن عثمان، وقع بهذا العنوان في حدود 700 رواية، روى بعنوان أبان قريبا من 900 رواية. معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 147 رقم الحديث 37 والجزء الأول صفحة 114 رقم الترجمة 16. لكن أبان مشترك بين أبان بن عثمان هذا وبين جماعة منهم أبان بن تغلب وهو الأشهر، فلا يعلم كونه من هو المراد تفصيلا من مورد أبان إلا بقرينة الراوي والمروي عنه في بعض الموارد. وإن كان من المعلوم إجمالا أن أكثر الموارد له إلى أبان بن عثمان أو أبان بن تغلب هما المشهورة. روى كثيرا عن الإمام مباشرة، وروى كثيرا مع الواسطة بواسطة مشايخ المتعددين، أكثر عن الأجلاء ولم نجد من غميزة فيهم. يمكن النقد بموردين. المورد الأول أبو الجارود حيث روى عنه في أربعة موارد، الكافي الجزء الثالث صفحة 368 الحديث الثاني، التهذيب الجزء الثالث صفحة 259 حديث 727، الاستبصار الجزء الأول صفحة 441 الجزء الحديث 1701، الكافي الجزء الخامس صفحة 420 الحديث الثاني، التهذيب الجزء الأول صفحة 323 حديث 943، التهذيب الجزء السابع صفحة 23 حديث 97. ولكن قد اتضح عدم صحة النقد بأبي الجارود في ترجمة عبد الله بن مسكان، وأنه يمكن القول بوثاقة أبي الجارود وعدم ورود النقد بسببه على القاعدة. هو طعن فيه من ناحية مذهبه الزيدي لا من ناحية روايته، فهو ثقة. المورد الثاني داود بن كثير الرقي، روى عنه في مورد واحد الكافي الجزء السادس صفحة 300 الحديث الثاني. قد يقال إنه ضعيف لتضعيف النجاشي له، ولكن الشيخ الطوسي وثقه في الرجال في أصحاب الإمام الكاظم، وجعله المفيد من خاصة الإمام الرضا وأهل الورع والعلم من شيعته. معجم رجال الحديث جزء الثامن صفحة 126 رقم الترجمة 4429. إذن لم يثبت ضعف هذا الرجل بل مختلف فيه، فلا يصح النقض به على القاعدة لأنه غير مسلم الضعف. الثالث عشر يونس بن عبد الرحمن، وما أدراك ما يونس، وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ 263 موردا، وقع بعنوان يونس في 1052 موردا. معجم رجال الحديث جزء 21 صفحة 229 رقم الترجمة 13863، والجزء 21 صفحة 190 رقم الترجمة 13847. طبعا يونس مشترك بين عدة أشخاص، فلا يحرس كونه يونس بن عبد الرحمن إلا بين الراوي بمعرفة الراوي والمروي عن، واضح إن شاء الله. مثلا إذن يونس بن يعقوب هذا من الثقات أيضا، إذن يونس بن ظبيان هذا من المضعفين، ما شاء الله. وإن كان الظاهر كون كثير من الموارد له بحسب الطبقة، وقلما وردت الرواية عن ضعيف بهذا العنوان، عنوان يونس، الغالب ثقات، فلا ولا ثمر البحث طويلا عنه، خصوصا بعد أن اتضح أنه الغالب أن يكون من المقصود من يونس يونس بن عبد الرحمن حسب الطبقة. في طبقة أخرى قد يكون يونس بن يعقوب. روى عن الأجلاء ولم نجد من غمز فيه. نعم يمكن النقد بأربعة. الأول صالح بن سهل الذي روى عنه في مورد واحد، لاحظ حتى موارد النقد مورد أو موردين، يروي مورد أو موردين. صالح بن سهل روى عنه في مورد واحد الكافي الجزء الأول صفحة 159 الحديث العاشر، ضعفه ابن الغضائري وذكره الشيخ والبرقي في رجاليهما ولم يتعرض لحاله، لكن السيد الخوي وثقه لوقوعه في أسانيد تفسير القمي. معجم رجال الحديث الجزء العاشر صفحة 77 رقم الترجمة 5827. على أي حال لم يثبت ضعف هذا الرجل، ليس مسلم الضعف أصلا. هذه الموارد التي ينقض بها مورد أو موردين، كثير منها أيضا ورد في الكافي. الميرز النائني يقول المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، يعني يرى أن جميع الكافي صحيح ولا معنى للمناقشة في أسانيده، يعني مستخرج من كتب مشهورة ومعروفة وصحيحة، لا معنى للنظر في الأسانيد. المورد الثاني صالح بن عقباه، روى عنه في مشيخة الفقيه، من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 123 في المشيخة. صالح بن عقباه ضعفه ابن الغضائري وذكره النجاشي والشيخ في الفهرستين ولم يتعرضا لحاله، لكن السيد الخوئي وثقه لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، معجم رجال الحديث الجزء العاشر صفحة 84 رقم الترجمة 5842. طبعا لماذا السيد الخوئي وثقه؟ لأنه لا يرى تضعيفات ابن الغضائري والمضاعف ابن الغضائري، وكتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا بطريق صحيح، والسيد الخوئي يرى وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي فوثقه لذلك. الثالث المفضل بن صالح أبو جميلة، روى عنه في ثلاثة موارد: التهذيب الجزء السادس صفحة 266 حديث 712، الاستبصار الجزء الثالث صفحة 27 حديث 83، التهذيب الجزء التاسع صفحة 127 حديث 703، وجزء 10 صفحة 108 حديث 420، الاستبصار الجزء الرابع صفحة 242 حديث 916. المفضل بن صالح ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي أنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، وعد منهم المفضل بن صالح، يعني هؤلاء رووا عن جابر بن يزيد وضعفوا، منهم المفضل بن صالح. واستفاد السيد الخوئي من هذا التعبير كون المفضل متسالما على ضعفه، ولكن هذا التعبير روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا لا يفيد التسالم، لا يفيد التسالم على الضعف، يفيد أنهم طعنوا وغمزوا. بل إن البناء على المجهول في عبارة النجاشي قد يوحي بعدم تبنيه لذلك لأنه لم يشهد به، وقد تعرض له الشيخ في الفهرس والرجال ولم يذكر حاله. طبعا الوحيد البهبهاني حاول توثيق لإكثار الأجلة عن، وهو واقع في أسانيد تفسير القمي، معجم رجال الحديث جزء 19 صفحة 311 رقم الترجمة 12607. إذن يعلم عدم صحة النقد بالمفضل بن صالح أبو جميلة. أنا على ما أتذكر شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري يوثق أبو جميلة المفضل بن صالح، فإذا هو ليس مسلم الضعف فلا يصح النقد به على القاعدة. رابعهم عمرو بن شمر، هم عامر أهم أبو الشمر، عمرو بن شمر روى عنه، طبعا ما في عندنا عمر بن يزيد ثقة، ما يعني مو من الاسم، ومعاوية عندنا معاوية بن عمار، معاوية بن وهب كلهم من الثقات، الاسم ما يكشف. روى عنه في مورد واحد الكافي الجزء الثاني صفحة 163 حديث 20، وعمر بن جم تقدم الحديث عنه في حماد بن عيسى واتضح عدم صحة النقد به. الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ذكر أن يونس بن عبد الرحمن يروي كتاب عمر بن جميع، تراجع الفهرست الشيخ الطوسي صفحة 317 رقم الترجمة 489. وإذا تتبعنا نجد رواية واحدة فقط في تمام الكتب الأربعة يرويها يونس عن عامر من دون تقييد له بابن عبد الرحمن، الكافي الجزء الثاني صفحة 83 حديث 3. لذلك لا نجزم بكون المراد هو يونس ابن عبد الرحمن. واتضح أنه ليس من المتسالم على ضعفه، ولعل التضعيف له لكونه قاض الرأي ومن البترية، ويحتمل أنه ضعف لذلك. هذا تمام الكلام في الثالث عشر يونس بن عبد الرحمن. الرابع عشر صفوان بن يحيى بياع السابوري، وقع بهذا العنوان في كثير من أسانيد الكتب الأربعة. طبعا كينج الرواة منه، ملك الرواة اللي عنده روايات واجد كما سيأتي، أكثر واحد في الثمانية عشر منه محمد بن أبي عمير، أكثر من 4000 رواية فقط بعنوان محمد بن أبي عمير، عنوان ابن أبي عمير كما سيأتي. تبلغ روايات صفوان بن يحيى 1181 موردا بعنوان صفوان بن يحيى. بعنوان صفوان روى في موارد كثيرة تبلغ 2644 موردا. راجع معجم رجال الحديث الجزء العاشر صفحة 141، رقم الترجمة 5932، والجزء العاشر صفحة 115 رقم الترجمة 5925. هذا العنوان صفوان بن يحيى مشترك بين صفوان بن يحيى بياع السابوري أحد أصحاب الإجماع، وبين صفوان بن مهران الجمال، واثنينهم في طبقة واحدة، واثنينهم ثقات، صفوان بن مهران الجمال وصاحب القصة المعروفة الذي كان يكري جماله لهارون الرشيد، وصفوان بن يحيى بياع السابوري. وإن كان الأغلب إذا أطلق صفوان ينطلق على ينصرف إلى الأشهر في الرواية وهو صفوان بن يحيى بياع السابوري. حاول بعض المحققين وهو الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات الحلقة الأولى صفحة 91 صفحة 206، حاول أن يستقرأ روايات صفوان في غير الكتب الأربعة، فعثر على كثير من الروايات التي تضاف إلى هذه الموارد. روى أكثر هذه الروايات عن المعصوم عليه السلام مباشرة، وروى أيضا عن الأجلاء وبواسطة المشايخ الثقات المتعددين، ولم نرى من غمز فيهم. نعم يمكن النقد بستة. الأول عبد ملاحظ حتى موارد النقد مورده ومورده. الأول عبد الله بن خداش روى عنه في موردين، الكهف الجزء السابع صفحة 87 حديث الرابع، التهذيب الجزء التاسع صفحة 278 حديث 1006، كمال الدين للصدوق صفحة 233 حديث 40. عبد الله بن خداش ضعفه النجاشي ونسب إليه الغلو لكن وثقه الكشي، وذكره الشيخ في أكثر من موضع من رجاله ولم يتعرض لحاله، معجم رجال الحديث جزء 11 صفحة 190 رقم الترجمة 6846. فهذا الرجل إن لم نجزم بوثاقته ورجوع تضعيف النجاشي له إلى غير الحديث كدعوى الغلو، فهو ممن تعارض فيه الجرح والتعديل. الكشي وثقة فلا يصح النقض به على القاعدة. الثاني علي بن أبي حمزة، والظاهر كونه البطائني، روى عنه في 3 مواضع، الكاف الجزء الأول صفحة 104 والحديث الأول، التهذيب الجزء الخامس صفحة 53 حديث 163، الاسترصار الجزء الثاني صفحة 163 حديث 535، فهرست الشيخ الطوسي صفحة 283 رقم الترجمة 419. تقدم الحديث حول علي بن أبي حمزة في أبي بصير، واتضح عدم صحة النقد به. هنا لا نريد أن نقول لعله علي بن أبي حمزة الثمالي، قلنا الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائن يناسب الطبقة، لكن لما ذكره الشيخ الطوسي في العدة من عمل الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة حال استقامته. الثالث محمد بن سنان، روى عنه في موردين، التهذيب الجزء السابع صفحة 129 حديث 565، وسائل الشيعة جزء 24 صفحة 365 حديث 5، عن رواه عن محاسن البرقي صفحة 427. محمد بن سنان ضعفه جماعة كالنجاشي والطوسي والمفيد، لكن هناك روايات تدل على جلالته وفيها الصحيح، ووثقه المفيد في الإرشاد، معجم رجال الحديث جزء 17 صفحة 160 رقم الترجمة 10938. والظاهر كون عمدة التضعيف ترجع إلى دعوى الغلو عليه من جماعة، وليس البحث مبني على التفصيل في محمد بن سنان. طبعا الله يرحمه الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان عنده رسائل في دينين كلهم يوثقهم، عنده قاطعة اللبان في وثاقة ابن سنان، طبعا محمد بن سنان، أما عبد الله بن سنان مسلم الوثاقة. عبد الله بن سنان طبقة أصحاب الإمام الصادق، محمد بن سنان طبقة أصحاب الرضا عليه السلام. عند القول الجلي في وثاقة البطائن علي وابنه الحسن، وثق علي بن أبي حمزة البطائني وولده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائن، عند عدة رسائل يوثقهم في مشايخ الثقات. رحمة الله عليه ومن تلامذة السيد الخوئي والشيخ المظفر والسيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه أجمعين. عموما محمد بن سنان ممن تعارض فيه الجرح والتعديل فلا يصح النقض به. الرابع أبو جميلة المفضل بن صالح، روى عنه في مورد واحد، الكافي الجزء السادس صفحة 531 الحديث السابع، تقدم الكلام عنه في ترجمة يونس بن عبد الرحمن، اتضح عدم صحة النقض به. الخامس صالح النيلي، وهو بنفسه صالح بن الحكم الأحول المتقدم في حماد بن عثمان، روى عنه في مورد واحد، التهذيب الجزء الثاني صفحة 370 حديث 1538، الاستبصار الجزء الأول صفحة 393 حديث 1500. روى عنه في مورد واحد، والسند الذي ورد فيه توسط هذا الرجل صالح النيلي بين صفوان وبين ابن أبي عمير، وهذا لا يخلو من غرابة أنه اثنينهم في الطبقة، صفوان بن أبي عمير في الطبقة، كيف يكون بينهما طبقة واحدة طبقة صالح النيلي؟ فهذا لا يخلو من غرابة، خصوصا وأن صالح النيلي هذا من أصحاب الإمام الصادق، فالمتعارف أن ابن أبي عمير يروي عنه لأنه يروي عن ابن أبي عمير، لم نجد له رواية عنه. وتقدم ما يمكن أن يقال عنه في ترجمة حماد. النقض السادس والأخير من ترجمة الرابع عشر صفوان بن يحيى، يونس بن ظبيان، روى عنه في مورد واحد، تهذيب الجزء الخامس صفحة 32 وصفحة 95، الاستبصار الجزء الثاني صفحة 157، الحديث 513، ذاك التهذيب الحديث 95. تقدم ما يمكن أن يقال عن يونس بن ظبيان في ترجمة جميل بن دراج، مضافا إلى أن يونس هنا في السند لم يروي عنه صفوان وحده، بل معه في طبقته بريد أو يزيد على اختلاف النسخة. يعني صفوان وبريد، صفوان ويزيد يرويان عن يونس بن ظبيان، طبعا على بناء على أنه بريد يصير بريد بن معاوية العجلي، ثقة بلا إشكال. على الثاني يزيد يصير مشترك بين جماعة، أحدهم أبو خالد القماط من الثقات، وبالتالي لا يثبت الناقض. لماذا؟ لأن يونس لم يتفرد بالرواية حتى لو سلم ضعفه. طبعا بعض المحققين ذكر شخصا سابعا للنقد وهو المعلى بن خنيس، وذكر أن مورد الرواية عنه في بيرست الشيخ الطوسي، تراجع مشايخ الثقات الحلقة الأولى صفحة 42 وصفحة 232، ويظهر بالمراجعة عدم صحة ذلك وأنه لا يروي عنه مباشرة. يراجع الفيرس الشيخ الطوسي صفحة 460، رقم الترجمة 733، حسب تحقيق الطباطبائي. هذا تمام الكلام في الرابع عشر، وهو صفوان بن يحيى بياع السابوري. خامس عشر ابن أبي عمير طويل، خلنا نخطره، خلنا نخل خامس عشر خلي عبد الله بن المغيرة، ابن أبي عمير الحديث فيه طويل. الخامس عشر عبد الله بن المغيرة وقع في كثير من أسانيد الكتب الأربعة، وقع بعنوان عبد الله بن المغيرة في 521 موردا، وقع بعنوان ابن المغيرة في 69 موردا، معجم رجال الحديث الجزء 11 صفحة 364، رقم الترجمة 7186، جزء 24 صفحة 48، رقم الترجمة 15189. عبد الله بن المغيرة روى عن الإمام مباشرة وروى مع الواسطة، لم نجد من غمز فيهم إلا ما قد يقال في حق خمسة. المورد الأول أبو الجارود روى عنه في مورد واحد، التهذيب الجزء الرابع صفحة 317، حديث 966. تقدم الحديث عنه في عبد الله بن مسكان، واتضح أنه لا يتم النقض به لتوثيقه. الثاني علي بن أبي حمزة روى عنه في مورد واحد، التهذيب الجزء الثاني صفحة 362، حديث 153. اتضح الكلام عنه في أبي بصير وسيأتي في ابن أبي عمير. الثالث أغلب الموارد الآن متكررة. الثالث عمرو بن الشيم روى عنه في مورد واحد، الكافي الجزء السادس صفحة 301، الحديث الأول. اتضح الكلام عنه في أبي بصير وسيأتي أيضا. عمرو بن الشيم تكلمنا أنه لا يصح ورود الإشكال من جهته في بحث عمار حماد بن عيسى. الرابع المفضل بن صالح روى عنه في مورد واحد، الكافي الجزء الرابع صفحة 46، حديث 8. مضى الحديث عنه في يونس بن عبد الرحمن. الخامس محمد بن الفضيل، هذا جديد الآن، روى عنه في مورد واحد، الكافي الجزء الخامس صفحة 78، الحديث 5، التهذيب الجزء السادس صفحة 324، حديث 890. محمد بن الفضيل قد يقال إنه محمد بن الفضيل الأزدي الذي ضعفه الشيخ في الرجال في أصحاب الإمام الكاظم، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، فإن هذه الطبقة فيها أكثر من رجل يسمى بهذا الاسم، وفيهم من هو ثقة وفيهم من هو ضعيف، فيحتمل كون المروي عنه أحدهم. على أن الشيخ الطوسي ذكر في رجاله في أصحاب الإمام الرضا الأزدي، وقال إن الأزدي يرمى بالغلو، فمن المحتمل كون المراد من الضعف الذي ذكره في أصحاب الإمام الكاظم هو ذلك، هو الغلو للضعف الرواية. راجع معجم رجال الحديث جزء 18 صفحة 151، رقم الترجمة 11589 طبعا الوارد في هذا المصدر ابن محبوب، وابن المحبوب مردد بين الحسن وبين محمد بن علي ابن محبوب. إذن اتضح أن هذه الموارد الخمسة لا يصح النقض بها، لا يصح النقض بها، هذه موارد 15، تبقى موارد ثلاثة. هذه الموارد الثلاثة طويلة ومهمة، وهي محمد بن أبي عمير وهو أحد الثلاثة، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي وهو أيضا أحد الثلاثة، وأيضا يبقى الحسن بن محبوب، وهذا مهم لأنه أيضا قد يكون مردد بينه وبين محمد بن علي ابن محبوب. السادس عشر محمد بن أبي عمير يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.